الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. الوباء كالطاعون ونحوه من الأمراض التي هي سريعة الانتشار عظيمة الخطر والمضرة، فهذه الأوبئة جاءت السنة في الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في تعامله مع الوباء. وأشار رحمه الله تعالى في هذه الترجمة إلى أن المرء لا يخلو في حال وجود الوباء من حالتين: إما أن يكون في البلد الذي فيه الوباء، أو خارج البلد قادما عليه. البلد الذي فيه الوباء، إما أن يكون الإنسان في البلد الذي فيه الوباء، أو أنه خارج البلد لكن له حاجة في ذلك البلد. الحالة الأولى جاءت السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الوباء. فإذا كان المرء في بلد فيه وباء لا يخرج، يقول أنقذ نفسي أو أخلص نفسي أو نحو ذلك. والمصنف رحمه الله استدل على الشق الأول من الترجمة بقول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا يفر الإنسان من البلد الذي فيه الوباء وهو مقيم في ذلك البلد، لا يخرج. والحالة الثانية أن يكون خارج البلد وله حاجة في البلد الذي فيه الوباء. جاءت أيضا السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الدخول، بالنهي عن الدخول. والمصنف رحمه الله استدل لهذا الشق الثاني من الترجمة بقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن قوله كراهة الخروج من بلد وقع فيه الوباء فرارا منه، هذا يستدل له من القرآن بقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقوله رحمه الله تعالى: وكراهة القدوم عليه، كراهة القدوم عليه، هذا يستدل له بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هاتين الآيتين شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
قوله إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، هذا يستدل له وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو شاهد من القرآن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا من، هذا يستدل له من القرآن بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال لي عمر أدع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه. والعدوة جانب الوادي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة عمر رضي الله عنه لما خرج بالجيش إلى الشام، فلما وصل إلى أول الشام وأدناه في المنطقة هذه التي يقال لها سرغ، لقيه بعض الأمراء منهما أبو عبيدة بن الجراح، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، يعني وقع في البلد التي أنت الآن جئت قادما لتدخلها. قالوا إن الوباء وقع بالشام. فبدا عمر رضي الله عنه يستشير عملا بقوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، فدعا بالمهاجرين الأولين، واستشارهم فاختلفوا، قسم أيدوا أن يدخل وقسم أيدوا أن لا يدخل وأن يرجع إلى المدينة، وكل ذكر ما يبرر القول الذي ذهب إليه. من قال يدخل قالوا له خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، امضي فيما أنت كنت قادم عليه ولا يثنيك هذا الذي سمعت من وباء أو غيره عن الأمر الذي أنت جئت لأجله. والقسم الآخر رأوا أن لا يدخل ولا يقدم على البلد، وقالوا معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخاطر بهم وتلقي بهم إلى هذه التهلكة، الوباء المنتشر في ذلك البلد. فقال ارتفعوا عني، أي اذهبوا، ودعا بالأنصار فاستشارهم، فأيضا اختلفوا نفس الخلاف الذي وقع عند المهاجرين الأولين. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، اتفقوا كلهم على أن يرجع، اتفقوا كلهم على أن يرجع، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، لا تدخل بهم على هذا الوباء، ارجع بهم أي إلى المدينة. فاقتنع عمر رضي الله عنه بعد هذه المشورات العديدة، اقتنع بهذا الرأي أن يرجع ولا يقدم بمن معه على هذا الوباء. وقال إني مصبح على ظهر، فأصبح عليه. مصبح على ظهر أي على ظهر الناقة راجع إلى المدينة، في الصباح الباكر سأرجع إلى المدينة، هذا معنى مصبح على ظهر، أي في الصباح الباكر سأركب الناقة وأرجع إلى المدينة واستعدوا للرجوع. فأصبحوا عليه أي استعدوا جميعا للرجوع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أفرارا من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله يعني تفر من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكره خلافه. قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا كلام عظيم جدا، لأن القدر يدفع بالقدر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء من قدر الله، فإذا اجتهدت بالدعاء فأنت ترد القدر بالقدر. قد نرد قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي نلجأ إلى نلجأ إلى الله ونبذل الأسباب المشروعة المأذون بها. ثم ضرب مثالا رضي الله عنه للتوضيح، قال أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان جانبان طرفان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ لأن القدر لا يعلم إلا إذا وقع، إذا وقع يعلم أن هذا الشيء قدره الله، أو خبر الصادق، الأخبار التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستقع في المستقبل، بعضها وقع وبعضها سيقع، هذا يعلم ما يقينا أنه شيء قدره الله، يعني مثل أشراط الساعة التي قبل قيامها نعرفها وهي لم تقع بعد، لكننا على يقين أن هذه أمور قدرها الله وأنها ستقع طبقا لما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم ضرب هذا المثال. بعدها جاء عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، جاء وكان متغيبا في بعض حاجاته، وقت المشورات هذه ما كان موجودا، ما كان موجودا، ولو قدر أنه كان موجودا لحسم الأمر من أوله، لأن عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده الفيصل في الأمر. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الآن الحديث صار موافقا لماذا؟ للشيء الذي وصل إليه اجتهاد عمر، صار الحديث موافقا للذي وصل إليه اجتهاد عمر رضي الله عنه، ولهذا حمد عمر بن الخطاب الله على هذه النعمة، أن كان اجتهاده الذي قرر أن يفعله موافقا لما دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من موافقات عمر، وهي كثيرة جدا موافقاته للوحي، بل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يشير على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الرأي فينزل الوحي بما أشار به عمر رضي الله عنه. فموافقاته للوحي عجيبة، وهو المحدث الملهم كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحمد الله عمر وانصرف، أي إلى المدينة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه.
نعم، وهذا نظير ما رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في الطاعون. وذكر حديث أسامة وابن عباس رضي الله عنهم. قال الحافظ رحمه الله: قوله لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، قال: هم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد قسم البلاد بينهم وجعل أمر القتال إلى خالد، ثم رده عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم، وكان عمر رضي الله عنه قسم الشام أجنادا: الأردن جند، وحمص جند، ودمشق جند، وفلسطين جند، وقنسرين جند، وجعل على كل جند أميرا، ومنهم من قال إن قنسرين كانت مع حمص فكانت أربعة، ثم أفردت قنسرين في أيام يزيد بن معاوية، إلى أن قال: وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون، وأن ذلك ليس من الطيرة، وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة. وقال البخاري رحمه الله أيضا: باب من خرج من أرض لا تلائمه، أي لا توافقه، وذكر فيه قصة العرنيين. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه، وإنما هو مخصوص بمن خرج فرارا منه. وأيد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين، صنيع عمر رضي الله عنه بقصة العرنيين، فإن خروجهم من المدينة كان للعلاج لا للفرار، وهو واضح من قصتهم، لأنهم شكوا وخم المدينة وأنها لم توافق أجسامهم، وكان خروجهم من ضرورة الواقع، لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالها واستنشاق روائحها ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد، وإنما كانت في مراعيها، فلذلك خرجوا. قد لاحظ البخاري رحمه الله ذلك فترجم: من خرج من الأرض التي لا تلائمه. ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مسيك قال: قلت يا رسول الله إن عندنا أرضا يقال لها أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وهي وبئة، فقال: دعها عنك، فإن من القرف التلف. قال ابن قتيبة رحمه الله: القرف القرب من الوباء. وقال الخطابي رحمه الله: ليس في هذا إثبات العدوى، وإنما هو من باب التداوي، فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس. انتهى ملخصا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في التغليظ في تحريم السحر، تغليظ في تحريم السحر. والسحر جاء التغليظ في تحريمه في القرآن الكريم وأيضا في الأحاديث الصحاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن ما أشار إليه المصنف قول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. هل هذا السياق، هذا السياق بدءا من قوله ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، يعلمون الناس السحر إلى آخر السياق. هذا دل كما بين العلماء رحمهم الله تعالى على كفر الساحر من وجوه عديدة، على كفر الساحر من وجوه عديدة. أولها قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وذكر أهل العلم أن من يدخل السحر لا يدخله إلا من خلال هذا الطريق، لا يدخله إلا من خلال هذا الطريق، نبذ القرآن وراء الظهر وامتهان القرآن. وكلما كان والعياذ بالله الامتهان للقرآن أعظم يكون ذلك أبلغ في دخولها السحر عن طريق الشياطين. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين، اتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين تملي على من أراد السحر من العقائد الباطلة الكفرية ما يهدم دينه، ما يهدم دينه، متقربا بهدم دينه إلى الشياطين. لأن نبذ القرآن هدم للدين، نبذ القرآن هدم للدين، فينبذ القرآن ويستسلم للشياطين، هكذا يصبح ساحرا. ثم قوله: وما كفر سليمان، هذا جاء في مقام تبرئة سليمان عليه السلام من السحر الذي رماه به اليهود. كيف برأ الله سليمان من السحر؟ قال: وما كفر، هذه تبرئة من السحر. قال: وما كفر سليمان، تبرئة سليمان عليه السلام من السحر بقوله تعالى وما كفر سليمان، هذا دليل على أن السحر كفر. أيضا قوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وصفهم بالكفر في سياق ذكر تعليمهم للناس السحر. أيضا قوله عن الملكين اللذين أنزلهما ابتلان وامتحان هاروت وماروت، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيضا قوله في تمام السياق: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. هذه وجوه كثيرة في هذا السياق تدل على كفر الساحر. قال باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي أن القرآن جاء في هذا التغليظ، جاء في هذا التغليظ في شأن الساحر. قد قال الله سبحانه وتعالى في موطن آخر: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي أن الساحر في كل توجهاته مفارق للفلاح، مفارق للفلاح في كل توجهات لا يفلح. وإذا كان هذا حكم الله عز وجل في الساحر أنه لا يفلح حيث أتى، أينما توجه لا يفلح، مسدود طريق الفلاح في كل وجهة يتوجه إليها الساحر. إذا كانت هذه حاله هو في نفسه لا يفلح حيث أتى، فكيف يصح من عاقل أن يذهب إليه ليطلب منه سحرا ابتداء أو ليطلب منه حل سحر عن مسحور؟ هذا كله باطل، كله باطل. فالساحر لا يفلح أينما توجه. ولهذا جاءت النصوص بتحريم إتيانه، لا لطلب سحر ولا لحل سحر، لا يؤتى لا في هذا ولا في هذا، لأن إتيان الساحر هو إضاعة للدين، إتيان الساحر هو إضاعة للدين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب السحر. وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. قال الحافظ رحمه الله: قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان، أحدها ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي أي خادعته واستملته. الثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعمهم. واختلف في السحر فقيل هو تخيل فقط ولا حقيقة له. قال النووي رحمه الله: والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء.
نعم، النصوص واضحة جدا في أن له حقيقة، ولهذا السحر قد يمرض، قد يقتل، قد يفرق بين المرء وزوجه، وما يسمى بسحر الصرف، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا جاء القرآن بالتعوذ بالله عز وجل من شر النفاثات في العقد، يعني السواحر، لأن نفثهن في العقد يترتب عليه مضرة، يترتب عليه مضرة. فالسحر له حقيقة، يعني منه تخيل، يخيل إليه، منه تخيل ومنه ما هو حقيقة، يمرض أو يقتل أو يفرق أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: وفي هذه الآية بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهود، ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام، ومما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل. وقد استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه، وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. قال النووي رحمه الله: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر، وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه، وإلا يقتل، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر. قال: وعن مالك رحمه الله قال: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب، بل يتحتم قتله كالزنديق. قال عياض رحمه الله: وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين. قال الحافظ رحمه الله: وفي إيراد المصنف أي البخاري رحمه الله هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر، لقوله فيها: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفروا بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر. وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر، فيكون العمل به كفرا. وهذا كله واضح على ما قررته من العمل ببعض أنواعه. انتهى ملخصا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. هذا الأمر باجتناب الموبقات أي المهلكات هو أبلغ من اتركوها، اجتنبوها أبلغ من اتركوها، لأن المطلوب ترك ومباعدة. قوله اجتنبوا هذا فيه الترك وفيه أيضا المباعدة، فاجتنبوها أي اتركوها وكونوا بعيدا عنها، بعيدا عنها، مثل ما قال إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلنا بعيدين عنها، في مسافة بعيدة عنها، لا نقربها ولا ندنو منها. وهذا فيه التنبيه إلى مسألة مهمة تتعلق بالكبائر، سواء هذه المذكورة في الحديث أو غيرها، أن الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يكون حازما مع نفسه، فلا يقترب من هذه الكبائر، لا يقترب منها، لأن الاقتراب هو دخول في الخطر، مثل ما مر معنا في الحديث: لا تفتح الباب فإن فتحته فإنك تلجه، لأن الاقتراب هذا دنو من الخطر. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون في هذه المسألة حازم مع نفسه، يعني كل ما يراه بابا يفضي إلى كبيرة لا يقترب من هذا الباب، لأن المطلوب في الكبائر ليس الترك فقط بل أيضا المجانبة. انظر مثلا لما حرم الله الزنا ماذا قال؟ قال: ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا هذه أبلغ من قول ولا تزنوا، لأن فيها نهي عن الزنا وعن الوسائل التي تفضي إليه، عن الوسائل التي تفضي إليه تؤدي إليه. فالوسائل إلى الحرام هي حرام في نفسها، الوسائل إلى الحرام التي تفضي إلى الحرام هي لها حكم الوسائل لا أحكام المقاصد. الحاصل أن هذا الحديث جمع فيه سبع من الموبقات المهلكات، وليس الذكر لهذه السبع على سبيل الحصر، لأن الكبائر أكثر من هذا بكثير، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى السبعين أقرب، إلى السبعين أقرب، فهي كثيرة الكبائر. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ وما هن؟ قال: الشرك بالله، الشرك بالله هذا أعظم الكبائر. ألا أنبئكم، يقول عليه الصلاة والسلام، بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله، الإشراك بالله هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. قال: والسحر. وهذا فيه أن ذكر السحر في الموبقات عقب الشرك مقدما على غيره من الموبقات يدل على عظم خطورته، يدل على عظم خطورته، وقد دلت النصوص في القرآن كما تقدم على أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن الساحر كافر. قال: والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أيضا من الكبائر، قتل الأنفس المعصومة إلا المحرمة. وأكل الربا، مقصود بأكل الربا أي استعماله سواء بالأكل أو غيره، لكن يذكر الأكل هنا وفي أكل مال يتيم، لأن الأكل هو يعني أكثر وجوه الانتفاع، وإلا سواء أكله أو استعمله أي استعمال، مثل ما قال الله تعالى: وأخذهم الربا، وقد نهى أخذ الربا واستعماله في سكن، أو استعماله في شراء سيارة، أو في ملابس، أو في طعام، أو في غير ذلك، هذا كله من الموبقات المهلكات. وأكل مال اليتيم. مال اليتيم يجب أن يحفظ ويصان وينمى لليتيم. قال وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف أي الفرار عند ملاقاة العدو، هذا أيضا من كبائر الذنوب. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أي رميهن بما هن بريئات منه، رميهن بالفاحشة والزنا. قال قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، فهذه سبعة كبائر جمعت في هذا الحديث. ثم إن الشارح رحمه الله استدل لكل كبيرة من هذه الكبائر بالقرآن الكريم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الموبقات المهلكات. قال الله تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنبه أن غدا الجمعة لا يوجد درس، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.